الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وإياكم لهذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله طيبا مباركا، ونسأله عز وجل أن يكتب لنا أجر الاجتماع على ذكره، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول. أما بعد، فبقدر اتساع مشاكل الشباب وهموم الشباب وواجبات الشباب وواجبنا نحو الشباب، يكون موضوع مسؤولية هذا الشباب موضوعا واسعا جدا، لا يمكن بحال أن يستوعبه كلام عابر في لقاء محدود، بل يجب أن يكون قضية عامة في كل مجلس، بل يجب أن تخصص له مراكز وأجهزة ومؤسسات لدراسته، ولا سيما في هذا العصر المعقد. وقد تقولون إن المؤسسات أو الهيئات أو المراكز موجودة التي تتعلق بالشباب وتبحث أمور الشباب ويهمها موضوع الشباب، وأقول نعم، ولكن الذي نطالب به من نوع آخر. فقضية الشباب لن نأتي عليها الليلة، بل حسبنا أن نثير الموضوع وأن نذكر به، وأن نستقبل بعد ذلك منكم ما يعيننا بإذن الله تبارك وتعالى على فهم هذا الواجب. فكلكم ولله الحمد من الشباب وتعيشون قضايا الشباب، فالموضوع منكم وإليكم، وهذه أمتكم، والحمد لله أمة شابة. الأمة الإسلامية هي الأمة الشابة الوحيدة في الدنيا، وهي أمة الشباب، وما عداها فإن لم يكن هرما فإنه سيهرم ولا بد. كل أمة وكل حضارة قامت في هذا الوجود، وكل دين مهما انتشر فإن له نهاية ينتهي إليها، ومآلا لا بد أن يحيق به. أما هذا الدين فلله الحمد والفضل والمنة، ما يزال في شباب، بل شباب متجدد. أمة أولها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تأذن ربه تبارك وتعالى أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون، وآخرها عيسى بن مريم عليه السلام، الذي يحكم الناس والأرض جميعا بدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وبين هذين الرسولين الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى رسوله أجمعين، في هذه الأمة الطيبة المصطفاة المباركة، بين هذين المجددون الذين يجددون شباب هذه الأمة، وقد تكفل الله تبارك وتعالى لها بأن يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، وهكذا كان وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه الأمة من شباب إلى شباب، شبابها متجدد ولله الحمد، وكلما ظن أعداؤها أنها قد هرمت أو فنيت أعاد الله تبارك وتعالى لها شبابها، وكلما أخفقت فئة منها أو طائفة منها في حمل دعوتها ورسالتها بعث الله تبارك وتعالى طائفة أخرى من هذه الأمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن لم يحملها العرب حملها الفرس، وإن لم يحملها أولئك حملها الترك، وإن لم يحملوها فليحملها من كان. وهذا دين الله تبارك وتعالى، وهذه دعوته، فقد تكفل أن تبلغ ما بلغ الليل والنهار. وهذه أولى البشائر التي نبشر بها إخواننا الشباب أن الأمة أمة شابة في جملتها في مجموع حياتها، ثم إنها أمة شابة في واقعها الذي تعيشه الآن في هذه الظروف. أكثر أمم الأرض شبابا هي الأمة الإسلامية والحمد لله. أكثر الأمم عددا كان في أوائل هذا القرن، أكثر الأمم عددا كانت هي أمم الغرب، فقد كانت دول الغرب تعد بعشرات الملايين، في حين كانت بعض الدول الإسلامية مثل مصر مثلا قبل 100 سنة كانت 5 أو 6 ملايين فقط، بينما كانت بريطانيا تزيد على 20 مليون وغيرها فرنسا وأمثالها. فكانت أمم الغرب أكثر أمم الأرض شبابا، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ما أترفوا فيه في هذه الحياة الدنيا وما أعطاهم من زينة ومتاع يستدرجهم به ويمهلهم حتى يأتي اليوم الذي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، اشتغلت هذه الأمم بلذاتها وشهواتها من جهة، ومن جهة أخرى هذه الأمة والحمد لله استفاقت واستيقظت، والعوامل كثيرة، عوامل الحدار أولئك وعوامل إفاقة هذه الأمة لا مجال لعرضها، وهناك عوامل أوسع وأعم من عوامل الانحدار أو الإفاقة، هي عوامل بشرية بحتة. المقصود أن هذه العوامل بجملتها أدت إلى أن الأمة الإسلامية هي تصبح والحمد لله أكثر أمم الأرض شبابا. ولو أخذنا مثال على ذلك، تركيا مثلا سكانها الآن أكثر من 70 مليون، نسبة الشباب فيهم عالية جدا، لا تكاد تذكر هذه النسبة لو قارناها بألمانيا، وتركيا وألمانيا أكثر دولتين بينهما نوع من العلاقة العمالية وما أشبه ذلك، حتى أن ألمانيا لما أرادت أن تضع إعانات لزيادة عدد السكان أكثر نصيب حصل على هذه الإعانات كان العمال الأتراك الذين يعملون في ألمانيا. إذن نحن أمام خير كثير والحمد لله، أمة شابة نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لكن هذا يستتبع مشكلات ومسؤوليات وتبعات كثيرة جدا. من يربي هذا الشباب؟ ومن يوجه هذا الشباب؟ ومن يقوم هذا الشباب؟ قبل أيام فقط قليلة أصدرت الأمم المتحدة بيانا عن الإحصاء العام لسكان العالم، وذكرت أن العالم الإسلامي سوف يصبح في نهاية عام 2000، يعني بعد 8 سنوات أو نحو ذلك، عدد قليل جدا، يصبح عدد المسلمين 1,600,000,000. لو افترضنا أن الشباب فقط 600 مليون، ومعنى ذلك معنى هذا أن الشباب المسلم وحده الشباب سوف يكون أكثر من أوروبا كلها بشيوخها وشبابها وصغيرها وكبيرها، وهذا يستتبع مسؤولية عظيمة جدا. هم يخافون منا ونحن إلى الآن لم ندرك قيمتنا ولم نعرف واجبنا ولم نضع نوعا من الأسس العامة لتربية هذا الشباب واحتضانه. كل ما لدينا من توجيه للشباب، ولعل كل فيها نوع من المبالغة، أقول أكثر ما عندنا من توجيه للشباب هو لوم هذا الشباب، إن تحدث عن الشباب فباللوم، أما الشباب المنحرف فيلام من الدعاة ومن الشباب المستقيمين ومن الوعاظ ومن الخطباء ومن رجال الأمن ومن كل من يهمه صلاح المجتمع وكل من يصطلي بنار الفساد والانحراف الذي يأتي من قبل هذا الشباب، نجد اللوم الشديد. وأما الشباب المستقيم فإنه أيضا يلام ويذم ويطعن فيه ويتهم بالتهم التي لا تخفى على أمثاله. إذن الأمة عمادها وقوام وجودها وأساس نهضتها بإذن الله تبارك وتعالى هو هذا، وتوجه إليه التهم من كل مكان. فإن تعرض متعرض أو متحدث لواقع الشباب فأول ما ينصرف إلى أن الشباب لا يقدر المسؤولية، والشباب لا يقوم بواجباته، والشباب يعزف عن الأعمال الضرورية للأمة والمجتمع إلى أعمال أخرى، الشباب يضيع أوقاته، الشباب وهكذا. لكن أين البديل؟ أينما وضع؟ أينما خطط ليكون هذا الشباب كما نريد من الاستقامة، كما يريد الله تبارك وتعالى له؟ نحن نعيش في هذا الوضع الحرج الصعب، وحال شبابنا أشبه ما يكون بقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ماذا فعل الأب؟ ماذا فعلت الأم؟ ماذا فعلت المدرسة؟ ماذا فعلت وسائل الإعلام؟ ماذا فعلت الصحافة؟ ماذا فعل المسجد؟ ماذا؟ لو اختبرنا هذه العناصر الأساسية في بناء الشباب وتربيته وتوجيهه لوجدنا التقصير الشديد في حق هذا الشباب، ويطول المقام لو ضربنا الأمثلة على هذه كلها. أما الآباء فأجزم جزما، وعندي الأمثلة والأدلة عليه، أن بعض الآباء لا يدري عن ابنه أين ينام وأين يذهب ومن أين يأكل ومن أين يأخذ مصروفه، وبعضهم لا يدري في أي سنة يدرس أبناؤه. وحصلت أمثلة كثيرة من هذا. حدثني أحد مديري المدارس في الثانوية أنه أرسل إلى أحد الآباء يطلبه الحضور لمعالجة وضع ابن له، والابن الطالب في الأولى الثانوية. قال: فتأخر الأب، ما جاء إلا تأخر، لماذا تأخرت؟ قال: ذهبت إلى المتوسطة، وكنت أظن أن ابني في الثالثة المتوسطة، فذهب إلى المتوسطة وهي في حي بعيد، فقال له المدير: ماذا تريد؟ قال: طلبتموني وجئت. ما طلبناك؟ قال: إلا أنا ابني فلان. قال: الله يسامحك، ابنك فلان تخرج العام الماضي، والآن روح دور له في أي ثانوية، ما أدري في أي ثانوية، قاعد تفكر واتصل بالأم وما أدري كيف عرف أنه في أي ثانوية، راح دور له فيها. إذن هذا موقف، وخذوا نماذج كثيرة، أن الأب لا يدري. ولو جلس هذا الأب في مجلس، وأباؤنا بعضهم معنا هنا واسمعوا البعض الآخر، قالوا: شباب اليوم خايب، وشباب اليوم ما في خير، وشباب اليوم ما يقبل ولا ولا ولا، وينسون واجبهم. هم أن مثل هذا النموذج قد يكون كثيرا، وأن التقصير في أن عقوق الآباء للأبناء موجود. الأم، كثير من الأمهات يهمها حضور الحفلات والزيارات والتسوق والتجول، وتذهب هكذا ولا تدري عن أبنائها وحتى عن بناتها. الخادمات هن اللائي يتولين تربية الأبناء، ولهذا من المفاسد والأضرار ما لا يتسع له المقام، حتى من ناحية الصلة المعنوية، الإحساس النفسي، الشعور النفسي. حدثت كثيرا، ولابد أن كل منكم قد سمع هذا، أن بعض الأسر عندما سفرت الخادمة، الخدامة كما يسمونها، بكى الأبناء بكاء مرا إلى المطار وهم يبكون، والأم تسافر في العطلة وتذهب أينما تشاء، لا يبكي أحد من الأبناء. لماذا؟ مظلوم مسكين الطفل، يبكي على حنان سيفقده، أما الحنان الذي لم يره ولم يشعر به فلا يبكي عليه، إنما يبكي على هذه التي عطفت وشفقت عليه وحملته وربته وأرضعته. إذن الذي قام بهذه التربية أولئك أو هن، وفيهن ما فيه، منهن التي ليست بمسلمة أصلا، ومنهن التي لا تعرف من دينها شيئا، ومنهن التي لو كانت عابدة تقية فأقل ما يمكن أن يتربى عليه الطفل أنه يتربى على لغتها وعلى مفاهيمها، وأمه تلك التي قد تكون عاملة أو مثقفة لم يفد ولم ينل من ثقافتها شيئا. إذن نحن أضعنا البيت، الأم والأب أضاعوا الشباب، وهذه إيماءة أو إشارة إلى ما ورائها، ولا ما يخفى عليكم ما بعد ذلك. لو نظرنا إلى المدرسة فماذا نجد؟ نجد أيضا أن العدل والإنصاف يقتضي منا أن نقول إن الشباب مظلوم في المدرسة. نعم، كثير من الشباب لا يقبل التوجيه، كثير من المدارس ومن المدرسين فيهم من الخير الحمد لله ما فيهم، لكن أيضا يظل أن للشباب حقا، وأنه يحتاج إلى صوت يقول لهؤلاء أنا مظلوم وأنا لم أنل حقي الذي يجب عليكم شرعا أن تعطوني إياه. وعندما قال صلوات الله وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا النص هذا الكلام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع الكلم التي أوتيها، الذي لو جمعنا كل علماء القانون والتربية والاجتماع وعلم النفس وما يسمى، هؤلاء الذين يبحثون ويضيعون الأعمار في تأصيل مسؤولية الأمة وأجهزتها تجاه ما عليهم من حقوق، لم نصل أبدا إلى مثل هذا النص الجامع الصريح الواضح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ابتداء بالإمام فهو راع للأمة ومسؤول عن هذه الأمة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر، وانتهاء بالزوجة وفي رواية بالعبد الرقيق، راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. العبد الذي كثير من أحكام الإسلام كما تعلمون اشترط أن يكون حرا ذكرا بالغا، يعني معفى ساقط عنه كثير من الأحكام والواجبات، ومع ذلك مسؤوليته لا تسقط أبدا، الذي هو أقل عضو أو في الأمة أو عنصر في الأمة مسؤولية واجب أيضا عليه واجب لا بد أن يؤديه. إذن لو نظرنا أو تأملنا إلى المدرسة أقول لوجدنا أن هناك خللا كبيرا في التربية، ولا يتسع المجال لتفصيله، من حيث تعامل المدرسين ومن حيث المناهج ومن حيث الأسلوب العلمي أو الطريقة التي يمكن أن النظام أو المنهج العام غير المنهج الدراسي. ونحن نعيش الآن كما ترون كثيرا من آثار هذا التذبذب وهذا الاضطراب. أما من حيث المدرس، فالمدرس إما أن يكون هو نموذج للجيل الضائع، جيل الطفرة الذي لم يتربى ولم يعرف كيف يسير في هذه الحياة، وكل إليه أبناء وهو لا يحسن تربية نفسه فضلا عن أن يحسن تربيته، وإما أن يكون لديه جانب علمي جيد ولكنه ليس لديه جانب تربوي، كيف يعطي وكيف يبلغ هذا العلم، وليس الحل هو المواد التربوية التي يزعمونها، فهذه مواد في الحقيقة هي فلسفة التربية، عبارة عن فلسفة غربية للتربية وليست التربية النبوية التي يجب أن تكون عليها الأمة، إلا ما عدل وما يحاول أن يعدل فيها من نوع من ذلك. وإن كان المدرس ناجحا مستكملا للشروط فإن المدرسين آخرين يخذلونه بواجبه، فما يرتقه يفتقونه وما يصلحه يفسدونه، بالإضافة إلى المفسدات أو العوامل الأخرى المثبطة أيضا في المدرسة، لأن الأمة تحتاج إلى تكامل، وهذا في الميدان وحده، هذا واقع نراه جميعا في مدارسنا أو في كثير منها. وإن نظرنا إلى المناهج فسبحان الله، العقل البشري الله سبحانه وتعالى فطره على الانضباط، فطر جعل الفطرة لا تتناقض، ولهذا انظروا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يخاطب الفطرة ويخاطب العقول أن لا تتناقض. مثلا كيف تعرفون وتقرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العز العليم، يعني ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، كيف تتناقضون تقولون الله هو الخالق ثم تعبدون غيره. وكثير جدا، لكن هذه أهم قضية، قضية التوحيد، كثير جدا في القرآن مخاطبة النفس بمنهج مضطرد لأنها ترفض التناقض، نأتي ونجد مناهجنا متناقضة. في مادة التوحيد والحديث يدرس الطالب أن هذا من الشرك، ويدرس الطالب في الحديث وفي غير مادة الثقافة أن الإسلام دين شامل كامل إلى آخره حق، ثم تأتي مادة أخرى تصنف كمثلا مواد الاجتماع وما يشبهها أو الأدب أو غيره، تصنف بعض العلوم على أنها خارجة، أو بعض المجالات والميادين أنها خارجة عن نطاق الإسلام وعن نطاق الدين. يقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مادة الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مثلا، وأن الإنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخره، يعني هذه أشياء بدهية، فيجد في مادة الأدب ويبحث موضوع الهجاء ويبحث موضوع الغزل من أوله إلى آخره وأنواعه ومن الذين بلغوا القمة فيه، فيكون فيه القذف وفيه الكذب وفيه الافتراء وفيه ما فيه مما يخالف ما قرأه في المادة الأخرى وهكذا. هذا غير التناقض الذي نجده في مواد مثل ما نجد بين العقيدة والتاريخ مثلا، يدرس في العقيدة أن الباطنية فرقة هدامة كافرة مرتدة، إن درسها قد ألغيت المادة المتعلقة بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدرس في التاريخ أن العبيديين أو الباطنيين لهم حضارة ولهم 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 من الأمجاد، وربما ترفق صور للقباب التي بنوها والضرائح التي عملوها، وهذه من الشرك تخالف ما تقرر التوحيد، وهكذا يتناقض الشباب ولا يدري كيف يعيش كيف يفكر من أين يأخذ الحق. أقل ما فيها أن يعيش وقد استقر في ذهنه هذا الانفصال المريع بين حقائق إيمانية دينية وبين أمور أخرى قد تكون علمية كما تسمى وتصنف له، وهذه أيضا إشارة وتكفير. نأتي إلى موضوع المنهج العام للأمة الذي تسير عليه في تعليمها. نحن الحمد لله نحن الأمة التي علمت العالم، هذه هي الأمة التي علمت الدنيا، لم تعرف الدنيا كلها، وهذا تاريخ الحضارات الموجود أمامنا، ما عرفت الدنيا كلها تعليما عالميا أبدا ولا حضارة عالمية أبدا إلا بالإسلام ومن المسلمين. كل الحضارات الماضية الرومانية واليونانية وما وغيرها كلها حضارات محلية محدودة، لم تكن تفكر تفكيرا عالميا ولا تعطي نظرة تربوية عالمية أبدا. جاءت هذه الأمة وجاءت هذه الحضارة التي انبثقت من خلال أمة تؤمن بالله واليوم الآخر ونظرها أبعد من هذا العالم، لأنها تؤمن بالآخرة وهي المجال الرحب الواسع جدا، أما هذه الدنيا فقد استوعبتها. كل أنواع التعليم وسائل التعليم وطريقة التعليم وأساليب التلقين كلها درست وهضمت في هذه الأمة والحمد لله، وكتب عنها المؤلفات. أما أوروبا ويؤسفنا أننا نضطر أن نقارن دائما، لكن واقعنا هو أن الفكر الغربي يسيطر على أكثر أمور حياتنا ومناهجها، فنضطر أن نقارن. أوروبا أيها الإخوة أكثر من 6 قرون لم يؤلف فيها كتاب واحد، ولا كتاب في أي علم في أي فن ولا وريقات لم يكتب في أوروبا، 6 قرون لم يكتب فيها كتاب، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأمة يؤلف بعض علمائها 200 كتاب و300 وأكثر. ومن ذلك ما يتعلق بتربية الإنسان، بتربية الشاب منذ أن يولد، بل قبل ذلك جاء هذا الدين والحمد لله من الزواج، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نختار، ثم علمنا العشرة مع الزوجة، ثم علمنا أول ما يولد ماذا نفعل، إلى أن يربى إلى أن يكبر، وهناك منهج مرسوم واضح. ومن الناحية العملية وهي التي تهمنا الآن، رسم لنا علماؤنا منهجا عجيبا فريدا جدا لا نظير له في الدنيا. ويكفيكم أن تعلموا أن خيرة علماء الأمة وحفاظها تصدروا للتعليم والتدريس والإفتاء، وهم بعضهم دون 20 وبعضهم قريب من 20. كيف وصل هؤلاء؟ ابتداء من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ونظرائه من الصحابة، وانتهاء بالإمام مالك أو الشافعي أو أحمد وغيره، في سن مبكرة يصبح اسم هذا العالم يتردد في جنبات الدنيا شرقا وغربا، رغم أن وسائل الإعلام كانت محدودة جدا. كيف حصل هذا ونحن الآن يدرس الطالب 18 سنة وتأتي إليه وهو شبه أمي، 6 ابتدائي 6 متوسط وثانوي، هذه 12، بعد ذلك يأخذ 4 في الجامعة وبعضهم لا يكتفي بالـ4، الذي الآن يتخرج من الجامعة في 4 سنوات يعد مجتهدا أو مثاليا، فقد يكمل أكثر من ذلك، يعني 18 إلى 20 سنة البعض حتى يتخرج، مع من يرسم مع من يعيد تجده يكاد أن يكون أميا، ما أتقن شيئا، خلل كبير في المناهج في أسلوبنا في التعليم. ثم تأتي إلى هذه النظمة التي استوردناها، استوردنا أول ما أنشئ التعليم الطريقة المصرية القديمة في التعليم، وكانت مقترنة بها تعظيم المدرس تعظيما شديدا جدا، قيام وقعود وعصا طويلة، والناظر والمدير هذا شيء لا يكاد أحد، لا نستطيع أن نرى المدرس، لا نستطيع أن ننظر إليه أو المدير بالذات. بعد ذلك استوردنا الطريقة الديمقراطية لما تخرجت الدفعات من أمريكا، وجاءنا فكرة ديمقراطية التربية، فأصبح المدرس والمدير بل مدير التعليم بل لو قيل للطلب وزير المعارف ذا اليوم أكثرهم يشير الشنطة أو ما يشير الشنطة ويخرج يمشي، ما يهم الموضوع، ما له أي قيمة، يعني بين النقيضين. ثم قلنا لعل السبب النظام في خلل، وفي خلل لا شك، لكن جئنا بنظام الساعات بدأنا به في الجامعات، وقيل هذا هو النظام الذي كان عليه السلف الصالح، ونحن من عيوبنا أننا كلما استوردنا فكرة نحاول نتلمس نلصقها بماضينا أو بديننا لتقبل. صحيح أن علماءنا السلف الصالح كانوا فعلا يدرسون بعد الفجر وضحا وبعد الظهر وكذا، والطالب يذهب إلى هذا وإلى هذا، لكن ليس هذا هو نظام الساعات الغربي أبدا. المهم جيء به في الجامعات وأصرت بعض الكليات على رفضه، وفي النهاية أرغمت وقبلته، ثم أنزل إلى مستوى الثانويات، وما بقي إلا أن يدرس المتوسط والابتدائي نظام ساعات، ثم في النهاية فاجأنا بأنه ألغي، والحمد لله أنه ألغي، لكن ألغي بعد ماذا؟ لا يهمني أنا الآن الحديث عن أخطاء هذا المنهج أو أخطاء هذا الأسلوب التربوي أو ما له وما عليه، كل نظام له وعليه، لكن ما مردود هذا في نفوس الشباب؟ مردوده العام في نفوسهم، من تضرر منهم ومن لم يتضرر منه في شيء، أنه يفقد الثقة في الأنظمة التي يسير عليها، يعني ما عنده ثبات، يتوقع أنه الليلة قد يلغى ما كان بالأمس مقررا، وغدا قد يلغى ما كان اليوم ضربة لازم لا يمكن التراجع عنها، وهكذا أفقدنا الشباب الثقة في هذه، وحق له أن يفقد الثقة لأنها ليست مستمدة من واقع هذه الأمة المباركة الطيبة التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها وأعطاها من التراث ومن العلم الهائل جدا وفي أساليب التربية ما يغنيها عن استيراد نظام معين من أي بلد كان ومن أي أحد جاء. إذن حار الشباب في المدرسة، ننتقل إلى المسجد والمقام يضيق بنا أيضا عن الإطالة. ماذا نجد؟ الخطباء والدعاء، وكلنا الحمد لله منهم إن شاء الله، أكثر ما نتكلم كما أشرت إلى عيوب الشباب وذنوب الشباب وأخطاء الشباب، بل ربما أن تكون كلمة المتحدث أو موعظة الواعظ مما ينفر الشباب الذين يحضرون إلى المسجد فضلا عن الشباب الذي لم يدخل المسجد. ليس هناك نوع من الخطاب المدروس، كيف يخاطب هذا الشباب خطابا مدروسا ليعي واجبه وليفقه حقيقة وليعرف ما له وما عليه. أما الشباب الذي خارج المسجد فيكاد يكون ساقطا من حساب أهل المسجد ومن يأتون إليه، حتى لو خرجنا وكانت محاضرة أو كانت محاضرة فيها المئات أو كانت صلاة جمعة أو كان الذي وخرج الناس وأمام المسجد تجمعات من الشباب الذي لا يصلي، لا يؤبه له ولا يخاطب، وكأننا غير مسؤولين عنه، فأصبحت هذه ظاهرة عادية، أصبحت ظاهرة عادية جدا. وخذوا مثالا صلاة المغرب التي يجتمع فيها أكثر عدد من المصلين من بقية الفروض، كما ترون يخرج الناس تباعا، وكثير من تجمعات الشباب بجوار المسجد وعند الشارع ولا يكلمون ولا أحد ينظر إلى أحد، ثم في النهاية نلوم هذا الشباب، ماذا قدمنا له؟ ماذا عملنا له؟ نحن المصلين ونحن الدعاة أو الخطباء والوعاظ، ماذا عملنا؟ لا شيء، بل ربما لم نفكر كيف نعمل له مما يجب عليه. فإذا انتقلنا إلى وسائل التوجيه العامة فنجد أنها يقصر التعبير إن قلنا أنها لا توجه الشباب توجيها صحيحا، هذا التعبير قاصر جدا عن الحقيقة، بل نقول إنها توجهه توجيها سيئا منحرفا، إلا ما ندر أو قل. الصحافة يشتري الجريدة فيجد فيها 4 صفحات أو أكثر أحيانا ملحق كامل كله عن الرياضة، له لعب وعن النجوم والأبطال. من هم الأبطال؟ علمنا شبابا أن البطل هو بطل السينما، وأن النجم هو الممثل أو الممثلة، وأن فأصبح الشباب لا قضية له إلا هذه الأمور، فإذا تركها، وأكثر الشباب ما يشتري الجرائد إلا لهذا، لو ترك هذا العفن ونظر مد بصره إلى الصفحات الأولى فماذا سيجد؟ يجد أخبارا وقضايا لا تهمه ولا تعيشها أمته ولا علاقة له بها. ماذا يهمه من رهائن في لبنان غربيين خرجوا أو ما خرجوا؟ ماذا يهم الشباب؟ إن شاء الله كانوا 1,000,000 وإن شاء الله ما خرجوا إلى يوم القيامة ضر شيء، لكن كل يوم كل يوم كل يوم وجع دماغ. دول البلطيق استقلت ولا ما استقلت؟ إيش يهمه؟ قضيته التي تهمه، أفغانستان مثلا، فلسطين، كذا كذا من القضايا التي تهمه، التي مهما كان تروا يا أخوان، مهما بلغ الشاب من الانحراف، والله لو عرضت عليه هذه القضايا لا يهتم بها، ولا تكون بإذن الله سببا للخير. واسألوا إخوانكم المسلمين في بلاد الأخرى كيف كان الشباب الأفغاني والباكستاني لما جاء الأعداء تحولوا إلى مجاهدين، وهم كانوا شباب كشبابنا أو أضيع. في لبنان والله قال حدثني بعض من الذين كانوا زملائنا في الدراسة، قالوا قد تعجب لما قام الجهاد في لبنان وقامت المعارك الشديدة خاصة عام 95 هجرية و96 معارك طاحنة جدا، قالوا نحن وطلاب العلم والدعاء خفنا، واللي انسحب واللي كذا، الذين وقفوا تحت ما يسمى بيروت الغربية والجبهة الإسلامية إلى آخر المسميات على ما فيها، نحن الآن لا نقومها أو نزكيها، لكن نقول الذين مثلوا جبهة الإسلام في لبنان، يقول هم أصحاب الحمرة وأمثالها والملاهي والنوادي، هم الذين حفروا الخنادق وقاوموا لما وجدوا أن هناك قضية يعيشونها وتمثل. لا نحتقر الشباب إلى هذا الحد، لا نيأس منه إلى هذا الحد، لكن أعطيناه قضايا لا تهمه. ماذا تريد أن يفعل بدول البلطيق؟ ماذا يهمه من موضوعها؟ اطرح عليه القضية الأفغانية، اطرح القضية الفلسطينية، القضية الأريترية، القضية المسلمين في الحبشة، في كشمير، في مناطق كثيرة من العالم يقتلون ويذبحون، اعرض عليه هذه القضايا. أول شيء يبدأ يتألم، ثم يتحسر، ثم يفكر، ثم قد يهتدي بإذن الله ويأتي إلى المسجد. وكثير من الشباب إنما اهتدى لما سمع أخبار الجهاد، بدأ يصلي ويستقيم ويحفظ القرآن نتيجة لذلك، لأنه الله تبارك وتعالى جعل للنفس الإنسانية منافذ كثيرة، فمنهم من يأتي من هذا المنفذ، ومنهم من يأتي من منفذ تحفيظ القرآن، منهم من يأتي من منفذ الموعظة، ومنهم هكذا. لكن عموما يا إخوان، الشباب في عمومه له تطلعات، الشباب يحب أن تكون له قضية، وإن لم نشغله بالقضايا الحقيقية للأمة فيشتغل بأي قضايا ولو كانت عامة على مستوى معين، لكن عندما يجد أنها لا تهمه القضية كثيرا فحتى لو اشتغل بها يشتغل من قبيل العبث. ولهذا تجد أن بعض الشباب في المجالس يتكلم عن ثوار الكونترا مثلا، يتكلم عن كذا قضايا لأنه يسمع عن يعني محبة المشاركة ويشارك فيها، لكن لا تهمه، لا ينتمي إليها ولا تنتمي إليه. لكن لو أننا علمناه قضيته وأهميتها، انظروا إذا طرح أحد قضية إسلامية كيف تكون المشاعر. نحن الآن لا ندري، وأقول هذا الكلام وإن كنت مخطئا فصححوه، وأنتم الحمد لله بهذا العدد من خيرة شباب الأمة، هل تعرفون حقيقة ما يدور داخل الأرض المحتلة فلسطين حقيقة؟ ماذا يدور بالضبط؟ ماذا يفعل الشباب؟ والله لا ندري، أنا أقول عن نفسي، ومن كان يدري منكم فهو مقصر أنه لم يقل لنا، لا ندري شيئا. كل ما في الأمر أننا نسمع كل ليلة أو كل يوم قتل 10، قتل 20، قتل 15. إذا استمر الأمر هكذا كل يوم كل يوم كل يوم، من المسؤول؟ أليس الشباب المسلم في كل مكان هو المسؤول؟ وأليس شباب هذه البلاد بالذات أولا وأوجب من يتعين عليه أن يعرف هذه القضايا وهذه الحقائق؟ ولماذا بالذات هذه الأيام هذا كذا؟ ومن أين يخرجون عندما يخرجون؟ ولماذا يحاربهم العالم كله؟ لماذا تتكلم الدنيا كلها عن الإرهاب الفلسطيني، والإعلام الغربي كله يتكلم عن إرهاب شباب دون 15 في الأعم الغالب، وينسى أن الدولة المعتدية الخبيثة التي احتلت هذه الأرض الطاهرة قبل أن تحتل روسيا دول البلطيق التي يسعون إلى استقلالها، احتلتها أو بعد في الحقيقة، دول بلطيق قبل هذه بعد، ولا يتكلم أحد عنها، وعندها القوة النووية الهائلة، وعندها وعندها الشرط وكل شيء، ومع ذلك الكلام كله عن الإرهاب الفلسطيني، وشباب الإسلام لا يدري من واقع أمته شيئا، ولا ربما لا يهمه. أقول هذا على المستوى العام، أمثلة على المستوى العام لما يوجه إليه الشباب، مع أن هذه الوسائل التي هيئها الله تبارك وتعالى من تلفاز وإذاعة وصحافة كان في إمكانها أن تنشر الخير والفضيلة في كل بيت. أما ما يتعلق بهدم أخلاق الشباب وعقيدة الشباب وإيمانه فحدث ولا حرج. يأتي فيلم أو معرض مشهد من فيلم ويقول الرجل الآخر كيف أؤمن بشيء وأنا لم أره؟ لا يمكن أؤمن بشيء لم أره. ما معنى هذه العبارة؟ معنى نكفر بالغيب كله، بالآخرة، بالملائكة، بالله عز وجل، بكل شيء، ولا يعترض مع أحد ولا يتكلم. المظاهر الصليبية والتنصيرية تغزونا من كل جهة، من ابتداء من أفلام الكرتون وانتهاء بأفلام السهرة وغير ذلك، وكل هذا يعيشه الشباب ويتغذى عليه ويقتات عليه، ويولد يرضعه مع لبن الأم أو مع لبن العلب. ثم بعد ذلك نقول الشباب مقصر، والشباب مهمل، والشباب يحترف الإجرام أكثر من عصابة للشباب عندما حقق معها من عصابات سرقات وإلى آخره مخدرات، اعترفت أنها رأت هذا العمل في الأفلام. هل نتج عن هذا منع لهذه الأفلام؟ ما حصل. إن قبض على شاب في خلوة أو في زنا عوقب، لا بس، هذا أمر قرره الله شرعه الله، لكن هل عاقبنا صاحب الفيلم أو صاحب الفيديو الذي أنتج الفيلم الذي أثار غريزة هذا الشاب للزنا؟ هل عاقبنا المجلة التي أفسدت فطرة هذا الشباب ودعته إلى الفاحشة؟ هل عاقبنا الذين يدفعون هذا الشباب في مجالسهم وفي ملاهيهم وفي كازينوهات وفي مقاهي وملاهي إلى آخره وفي التبرع؟ لا لم، بل بالعكس، قد تهيئ أحيانا بعض الأمور على أنها من أمور الترفيه العام، ثم إذا عمل الشاب شيئا عوقب وجلد. ولذلك لا يصلح الناس اليوم، أقول بكل أسف، لماذا لا يصلح الشباب الذين يسجنون؟ الأصل في المجتمع المسلم أن من يقام عليه الحد أو يجلد أنه يتوب ويتطهر، هو كفارة له كما في حديث عبادة المتفق عليه، كفارة له عند الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا يستقيم. الآن لا، من يدخل السجن يزداد إجراما. لماذا؟ من أسباب ذلك، لا أقول السبب الوحيد، هو يفاجأ أن ماذا عمل، يعني كل ما عمله في ذهنه يتسق مع ما ربي عليه، مع ما تربى عليه، فلما عمل هذا العمل جاءه اللوم وجاءه العتاب وقمع وضرب وسجن. لماذا؟ كيف تخلو بهذه الفتاة مثلا؟ كيف تتفق أنت وياه وتذهبون وتسافرون إلى مكان بعيد، إلى الخارج بعضهم يروح وياه؟ كيف تفعل هذا؟ ما عندك ما كذا. طيب يجيب العجيب، كل يوم أنا أشوف في الأفلام ناس يخلون بنساء لا قرابة بينهم، هذا عجيب جدا. طيب أنا أركب الطيارة وأجد المضيفات لا محرم معها ويخلو بها الناس، سبحان الله، أذهب المستشفى أرى الممرضات لا محرم لها، يعني ماذا؟ ترى هذا لا نبرر، أعوذ بالله، لأهل الكبائر والذنوب، لا والله أبدا، لكن نقول لا بد أن نكون نحن على منهج مضطرد، أن نكون صادقين متسقين في تربيتنا. فهو يعاقب بشيء تقول له نفسه وشيطانه أنه يتمشى مع ما ربي عليه ومع ما يراه، لكن لو أننا فعلا جففنا كل منابع الشر ومنعناه عن الأمة، لأن الذي شرع، الذي حرم الزنا، أول ما حرم النظر، حرم النظر لأنه وسيلة، وهذه قاعدة عامة من ديننا، والأمثلة عليها كثيرة جدا، لا نستطيع أن نأتي بأدلة عليها، وهو قاعدة سد الذرائع، كل شيء يحرم فإنما يؤدي إليه يحرم. ثم نأتي إلى الشباب المهتدي، هذا الشاب الذي سلم من كل هذه العوارض والعوائق والحمد لله، تخطى عقبة البيت والخدامة والأم والأب، وتخطى عقبة المدرسة وما فيها من مشاكل المدرسين وفساد في المناهج، وتخطى عقبة الإعلام، وتخطى يعني مثل الحصان الجواد السابق الذي تخطى حواجز كثيرة جدا جدا حتى وصل إلى بر الأمان، الحمد لله، الآن التزمت وتمسكت واهتديت والحمد لله وعرفت الله. من يشجعك على هذا؟ تبدأ الدوامة من جديد، كل من كان يلومه على ما كان يفعل وهو في ضياعه الآن يلومه يا أخي أنت مزمت مرة واحدة حتى لحيتك كذا خليتها زي إيش، وهذا يقول لك طب كمان زوجتك مرة ولا عاد أحد يشوفها حتى أخوانك، والله أنها مصيبة. جاءت الجرائد قالت هذا المتطرفون والأصوليون عجيب الله. جاء مسكين تكلم في الشرك قالوا كفرت الناس كفرتنا احنا مسلمين، لا حول ولا قوة. تكلم في السنة قالوا احنا كنا احنا البدع بدعتنا وضللتنا، عجيب. حتى بعض الدعاء يقول هذا ما عندي حكمة في الدعوة، من اين تأتيه الحكمة؟ من اين من علمه الحكمة؟ الحمد لله انه اهتدى وبدأ يتكلم. طب وجهوه، لا تقول لا تهاجموه، وجهوه. لا اقول حتى في الدعاء التوجيه قليل، حتى من الدعاء قد يكونون معذورين قد لا يكون، هذا امر اخر، لكن المقصود ان الشباب حقيقة يعاني ويتعرض لضغوط شديدة وقد تجعله ينحرف ويرجع ويقول ولم لا أكون كما كنت. وإذا بدأ العد التنازلي فإنه لا ينتهي إلى حد، يبدأ يهمل موضوع مثلا السنن، ويبدأ يهمل موضوع الحجاب بالنسبة للزوجة، ثم يبدأ ثم هكذا حتى في النهاية يعود إلى أسوأ مما كان عليه، نسأل الله العفو والعافية. إذا نقول واختصارا للوقت وضيقه، نقول هناك قضية مهمة جدا يجب أن نتنبه لها، وهو أن الشباب شباب هذه الأمة مظلوم. الابن يعقه أبوه ويعقه مدرسوه وتعقه أمته بهذا التوجيه السيء المنصب عليه ليل نهار الذي نهايته هذه البلبلة وهذه الحيرة. وأنا أجزم جزما لو استقامت أمور هذه الأمة ومؤسساتها الدعوية، ومن أهم ذلك البيت والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام، لو استقامت كما يريد الله سبحانه وتعالى ليغير شباب هذه الأمة وجه الدنيا كلها، والحمد لله. أحد منهم قلة عشرات والحمد لله نبغوا في علوم ما كان أحد يتوقع أن ينبغوا فيها. من توجه منهم للإنفاق في سبيل الله أتى بالعجائب، من توجه للجهاد أتى بالعجائب، من توجه للعلم أتى بالعجائب، وهكذا مع كل هذه العقبات. فكيف لو وجهت الأمة كلها بطاقاتها وقواها وخططها إلى التوجيه الصحيح السليم الذي لا يتناقض ولا يضطرب ولا يتعارض، لوجدنا فعلا أن هذا الشباب سيكون حتى مع انحرافه يكون كأبي محجن الثقفي. تعلمون قصة أبي محجن في يوم القادسية؟ أبو محجن شرب، كان شابا عابثا، شرب الخمر فسجنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قائد الجيش أيام القادسية في قصره، ودارت المعركة التي لم يشهد التاريخ القديم لها نظيرا، ليالي القادسية الطويلة المشهورة، ما كانت حتى كاليرموك، أشد بكثير. فأبو محجن هذا وهو سجن في الخمر، وتعلمون يعني أسوأ ما يمكن يصل إليه الشاب أن يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات عياذا بالله، ولكن تحرق وتقطع قلبه أن يكون الجيش شاكر، فطرق على امرأة سعد وصرخ فيها وعاهدها بالله لئن أعطته فرس سعد رضي الله تعالى عنها البلقاء وخرج ليقاتلن ولا يرين الله تعالى ما يصنع، وإن سلم أن يعود إليها، وأنه لا يمنعه من العودة إليها إلا أن يستشهد في سبيل الله. فقبلت منه وأعطته الفرس وخرج. فعجب المسلمون من هذا الرجل يضرب في الأعداء، إن أتى على ميمنتهم أخذ فيهم ما أخذ، وإن أتى على ميسرتهم فتك بها، وإن وقف منهم صنديد بوجه المسلمين بطش به، والناس يتعجبون ويقول سعد والله لولا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه أبو محجن وأن هذه هي البلقاء. وكان مريضا سعد رضي الله عنه، كأن أبو محجن وكأنها البلقاء، إلى أن افترق الصفان وأظهر الله تعالى المسلمين ورجع قبلهم ووضع القيد في يديه وأرجع البلقاء إلى مكانها. فجاء فقال لامرأته رأيت عجبا، قالت ما رأيت؟ قال كذا وكذا، قالت فإنه أبو محجن وإنها البلقاء. أقول هذا مثال والأمثلة كثيرة جدا، أنه عندما يعيش الشباب قضيته ويعيش هموم أمته ويوجه التوجيه الصحيح ويرى المعركة مشتعلة، والله سيأتي بالعجائب بإذن الله سبحانه وتعالى على ما فيه من تقصير وعلى ما فيه من معاصي. أما أن تتعاون فئات وجبهات كثيرة جدا عليه في حال انحرافه ثم في حال توبته وهدايته، فلا نتوقع من هذا الشباب إلا أن ينجرف حتى في حال الهداية. أنا أقول إن جنوح بعض الشباب إلى الغلو في الأحكام، الغلو في بعض القضايا، أو جنوحهم إلى نوع من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، وكلاهما من الغلو والمذموم أو أي خطأ يقع في العقائد أو في السلوك في التعامل مع المجتمع، نحن بالدرجة الأولى المسؤولون عنه، نحن قبل كل شيء، ثم بعد ذلك نلوم هذا الشر. لعل الوقت الآن أدركنا، فندع بقيته كما قلت لمشاركاتكم ولرأيكم، وأرجو أن أكون وفقت بإذن الله تبارك وتعالى إلى إثارة هذه القضية، وأن تكون حاضرة في أذهاننا جميعا، نعرف واجبنا نحو إخواننا الشباب هؤلاء، المنحرف منهم والمستقيم الفاجر والتقي. هذا، وصل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونترك الوقت للأسئلة.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بها وخرجنا منها بالعلم النافع، وأن تدلنا إن شاء الله على العمل الصالح الذي يعود نفعه على شبابنا وأمتنا. الأسئلة الحقيقة كثيرة، والحقيقة يعني أحببنا أن نعرض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة وموضوعها. حقيقة كثير من الأسئلة تبدأ بقول الإخوة جزاهم الله خيرا أنهم يحبون الشيخ في الله سبحانه وتعالى، وكلنا إن شاء الله يعني نحب الشيخ، ولذلك نقدم هذه المقدمة للشيخ حتى لا نكررها في كل سؤال. السؤال الأول يقول: غالبا ما تحدث فجوة بين الشاب الملتزم وبين كبار السن، فما هي الأسباب وكيف نتجاوز هذه الفجوة؟
الأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالشاب ومنها ما يتعلق بالكبار، والأمة الإسلامية لا تعرف هذا الانفصال الذي يدعى دائما بين الكبار والصغار، وبعض الناس يؤصلون هذا الانفصال وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترغموا أبناءكم على أن يعيشوا كحياتكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم، أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث باطل، كذب، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس في ديننا أن الشباب لهم رأي ووجهة، وأن الكبار أو الشيوخ لهم رأي ووجهة، يعني لا نفترض التعارض والتضاد حتى نفكر كيف يجتمع هذا وهذا، وإنما من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الشباب طاقات، وهذه الطاقات توجهها حكمة الكبار وتجارب الكبار. فالأمة جسد واحد، وكل من كل عضو من هذا الجسد له قيمة وله دور. فبعض الشباب قد لا يحسن أسلوب الدعوة، لا يحسن التعامل، وكثيرا ما أنبه الإخوة، ولا أمل من هذا التكرار، إلى الإحسان في المعاملة وحسن الخلق، ولا سيما مع الوالدين اللذين قال الله تبارك وتعالى فيهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كانا كافرين ويجاهدانك على الكفر وأمرت أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بهما مؤمنين لكن لديهما بعض الأخطاء أو الانحرافات أو التقصير؟ فلا بد من الرفق والإحسان. ومن ناحية أخرى، يجب على الكبار أن يتفهموا أيضا مشاكل الشباب، وألا يقيسوا الأمور من خلال مفاهيم وتقاليد ورثوها، فربما تكون خاطئة، ربما تكون بحاجة إلى تعديل، ربما يكون ما عند الشباب خير. حتى في بعض أمور الدين، حقيقة الكبار ربما يكونون أكثر محافظة على الصلاة مثلا من الشباب، مع الأسف أقول هذا، لكن من جانب آخر الشباب أكثر إتقانا لواجبات الصلاة وسننها وآدابها من الكبار. فهذه لا تعني الاختلاف، وإنما تعني أن الابن يصحب أباه كلما استيقظ وذهب إلى المسجد، والأب يأخذ من ابنه كيف أصلي، لا يقول 20 سنة وأنا أصلي كذا أنت تجي تقول لي كذا، ها اقبل منه يا أخي، اقبل من ابنك، لأنه تعلم ما لم تتعلم أنت، وهكذا. فلا بد من الطرفين، من الإحسان والرفق والتفهم من الطرفين.
يقول الشيخ حينما أكون مع الشباب الصالح أكون نشيطا، ولكن إذا ذهبت إلى منزلي وإلى المدرسة أصبح سلبيا، فهل هذه ازدواجية في شخصيتي وبماذا تنصحوني؟
نرجو أن لا تكون ازدواجية، وإنما تكون كحال حنظلة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. القلب البشري مشدود ومرتبط بالأرض، والإنسان خلق منها، ولذلك هناك نوازع ودوافع تدفع الإنسان إليها، وهذا من حكمة الله ليكون هو موضع الابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، أيرتفع أم يهبط. والإنسان لا يستقر على حال، ولو أن الإنسان إذا عرف الإيمان واليقين والتوحيد استقر عليه ما تفاضل الناس في الإيمان هذا التفاضل، ولا تفاضلت موازينهم يوم القيامة. لكن من الناس من يأتيه اليقين ثم يضعف ثم قد يفقده عياذا بالله، ومنهم من يأتيه الشك أيضا ثم يضعف ثم يذهب ويحل محله اليقين. وهكذا في النفس الإنسانية لا تستقر على حال، ومن هنا أمر الإنسان دائما أن يتعاهد إيمانه وأن يجدد إيمانه وأن يحرص عليه. وكان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لكن الواجب عليك يا أخي أن تأخذ من حال إقبالك لحال إدبارك، ومن حال يقينك لحال شكك، ومن حال قراءتك لكتاب الله وتلذذك به وتلذذك بالدعاء والمناجاة والضراعة، أن تأخذ من ذلك وتستبقي للحالات التي تجد نفسك فيها قاسية القلب، لا ترى الخشوع ولا تحس لذة الضراعة ولا لذة المناجاة. فهكذا يجب وينبغي الإنسان يتعامل مع هذه النفس. وكثيرا ما يشكو الإخوان من هذه الظاهرة، وكثيرا ما حدثنا عنها وتحدث عنها العلماء رحمهم الله قبلنا. يعني هذه يؤسفنا أن نقولها وأن نتحدث عنها، الأحداث التي تجري في كونر أو بين إخواننا المجاهدين. أقول أيها الإخوة الكرام، نحن يهمنا جدا قضية الجهاد وقضية إخواننا المجاهدين، ويهمنا جدا أن تبقى قلوب هذا الشعب الطيب والحمد لله تحب الجهاد وتحب المجاهدين وتنفق وتتبرع بسخاء لهذا الجهاد. وهذا نداء من إخوانكم في الهيئة العامة لاستقبال التبرعات، يطلب منكم ذلك. أما الذي لا نحبه ولا نرضاه وأنصح إخوتي بتجنبه، فهو الحديث والخوض في المشاكل التي تدور بين المجاهدين والفتن التي تقع بينهم، ولا سيما على مسامع العوام وأمامهم. ماذا تتوقعون أن يكون مردودها؟ أكثرهم لا يعلم ولا يدري من هذا ومن هذا، بل أنا وأنتم حقيقة الأمر أننا لا ندري ماذا يجري تماما، ولا ندري حقيقة من المظلوم ومن الظالم. كل ما نعرفه هو معلومات عامة عن هذا أو ذاك. وأرى أن الموقف يقتضي منا جميعا أن نكون ناصحين كلنا، وأولهم علماؤنا والحمد لله، وسيقومون بذلك إن شاء الله، لن يتركوا بإذن الله، وقد حدثوا في هذا، أن نكون ناصحين لإخواننا المجاهدين أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تجتمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح، وإذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى من يحكم بينهم من المسلمين من علمائهم. أما أننا نعمم أو نشيع عند الناس هذه المشاكل، أناس هنا لن يهمهم الموضوع حقيقة، لن يؤدوا أي شيء إيجابي، إنما كل ما سوف يكون هو نوع من التأثر في قلوبهم، ونوع من الانعكاس سيظهر عند الناس في قبض اليد عن التبرع للمجاهدين في عمومهم، وبلبلة تحدث عند الناس: من هذا ومن ذاك، ولماذا هذا فعل ولماذا هذا لم يفعل، وهكذا. أمر أو أحداث لم نشهدها وحفظ الله تبارك وتعالى منها أيدينا، فينبغي أن نحفظ منها أيضا ألسنتنا، وأن ندعو الجميع باسم علمائنا هم الذين يسمع لهم هنالك، أن يكفوا عن الفتن وعن الاختلاف وعن الاقتتال فيما بينهم، وأن يوحدوا صفوفهم بمحاربة العدو الذي لا يرحم أحدا ولا يفرق بين أحد من المسلمين. ولهذا أنا أقول لا أرى أن تنشر مثل هذه النشرات على المستوى العام، أما أن يعطاها بعض الناس بعض الخاصة ليعرفوا الحقائق ويوجهوا النصيحة، هذا ضروري ولا بد منه. لكن على النشر للنشر العام لا أرى ذلك، ولا أرى أن يصل الأمر العامة أو لا جمهور المسجد بحال من الأحوال. هذه نصيحتي وهذا رأيي على كل حال.
جزاك الله خيرا. لعل يعني هذا السؤال يتعلق بذات الموضوع، فيقول هذا الأخ: أنا شاب التزم بدين الله والحمد لله، ولكني فوجئت بواقع الشباب حيث يعيب كل منهم الآخر، فكاد هذا الأمر أن يصرفني عن الالتزام عن الطريق المستقيم، ما توجيهكم؟
هو هذا يعني جزء مما أشرنا إليه من التناقض. التربية إن لم تكن مضطردة فلا شك أنها ستوقع الشاب في الحيرة والربكة والتناقض. إذا كان المدرسون متناقضين أو البيت يتناقض مع المدرسة يوقع في الحيرة وفي هذا، فكيف إذا كان التناقض بين من هم في نظر الشاب يمثلون الخير والصلاح والاستقامة؟ هل يعني ذلك أنه لا يوجد خلافات بين العلماء أو بين الدعاة؟ بلى موجودة، لكن ما فائدة أن تعرض هذه الأمور أمام الشباب؟ ما فائدة أن ينتقد الشباب بعضهم بعضا، أو أن ينتقد بعض الدعاة بعضا، أو ينتقد بعض الشباب بعض الدعاة والعلماء أمام هذا الشباب؟
لم تنتهي هذه المادة، فضلا واصل سماعها.